طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. نواصل اليوم بإذن الله ونعمته دراستنا في سفر التكوين. يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في سفر التكوين مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. رأينا في دراساتنا الأخيرة في سفر التكوين بعض الحقائق الرائعة الخاصة بخليقة الله. سمعنا كاتب سفر التكوين يعلن موقف الله بعد إتمام عملية الخلق في كل يوم من الأيام 6 بالتعليق، ورأى الله ذلك أنه حسن. لكن سمعناه في اليوم الأخير يقول: ورأى الله ذلك أنه حسن جداً. لقد تمم الله سبحانه عمله على أفضل شكل، لكن بقي هناك احتياج خاص، إذ نسمع الله يقول حسب سفر التكوين الأصحاح 2:18: ليس حسنا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. ليس حسنا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. اللفظ آدم أعزائي مشتق من الاسم العبراني آدم أو أدمة، ومعناه تراب. والتسمية واضحة، إذ أن الله تعالى جبل طينة آدم من تراب الأرض ومن تربته من التكوين نفسه. ثم يأخذ الله ضلعة من ضلوع آدم ويصنع منها ويشكل امرأة. التعبير العربي أو الفعل العربي بنى في اللفظ بنى الضلع ترجمة حرفية للفعل العبراني. أما اللفظ معينا نظيره الوارد في الآية 18 في القول فأصنع له معينا نظيره، هذا اللفظ في الأصل العبراني يعني معينا مناسبا، أو بكلمات أخرى الذي يكمل يكمل، الذي يملأ الفراغات في حياة الرجل، الذي يتناسب مع الرجل. وهكذا الله بنى أو صنع أو خلق المرأة الأولى حواء. نسمع آدم وكأنه يعرف الحيوانات التي دعاها بأسماء، نسمعها يعرفها إلى امرأته بالقول: هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. ترى كيف عرف آدم أن حواء عظم من عظامه وأنها لحم من لحمه؟ أسأل لأنه كان نائما أو كان في سبات عندما أخذ الله ضلعة من ضلوعه وملأ مكانها لحما. الإجابة هي أنه لربما قال له الله تماما ما فعل، أو لربما أنذره قبل أن يجري له العملية الجراحية، أو لربما يكون آدم قد شعر بالفرق في جسده بين ما كان عليه قبل خلق حواء وبعد خلقها. أعزائي، في دراستنا في هذه الحلقة في هذا اللقاء أود أن أقدم بعض المبادئ التي تحكم العلاقة الزوجية حسب تعليم الكتاب المقدس. أنا أستخلص هذه المبادئ من مادة الدرس، وأعني الآيات 23 و25. سأقرأ نصها علينا بعد لحظات. إنما أقول أولا إن هذه المبادئ الإلهية والكتابية تجعل العلاقة الزوجية تستند على أساس ممكن، وأنها صالحة ونافعة في جيلنا الحاضر كما كانت في العقود والقرون السالفة. ومن الملفت للانتباه أن الله يقدمها مباشرة بعد أن يعرف حواء إلى آدم. والآن إليكم نص هذه الآيات من الأصحاح الثاني من سفر التكوين والآيات 23 إلى 25. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. إذن الوصية الواضحة أعزائي في الأصحاح الثاني والآية 24 هي أن يترك الرجل أباه وأمه وأن يلتصق بامرأته. هذه لم تعطى لآدم لأن آدم لم يكن له أب أو أم، وكذا لم تعطى لحواء، فلا يمكن أن يترك آدم أباه أو أمه ولا أن تترك حواء أباها أو أمها. إذن هذه الوصية لم تعطى بالتحديد لآدم أو لحواء، بل أعطيت للأجيال اللاحقة. لكن لا يجب أن يفهم من هذا أن يتخلى الرجل أو الزوجة عن الاهتمام بالوالدين أو الامتناع عن تقديم الرعاية لهما، وإلا يكون نصيب الزوجين توبيخا من المسيح مشابها للتوبيخ الذي وجهه إلى الفريسيين، إذ كانوا قد أهملوا والديهم بحجة أنهم يقدمون أموالهم لله عوضا عن تقديم المساعدة للوالدين. وكأن المسيح قال لهم في تلك المناسبة: إن إهمالكم لذويكم إشارة إلى أنكم لا تعرفون الله ولم تعرفوه أصلا. نسأل هنا إذن: ما الذي قصده الله تعالى بالقول أو بالوصية لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته؟ المقصود أعزائي هو إعادة ترتيب الأولويات. إذ عندما يترك الشاب أو الشابة عش الوالدين تصبح علاقته الأولى هي العلاقة الزوجية، هذه تصبح أولى العلاقات. وهكذا فمسؤولية الزوج الأولى هي زوجته، ومسؤولية الزوجة الأولى هي زوجها. معنى ذلك أن لا توجد أي علاقة بشرية أو إنسانية تتقدم على العلاقة الزوجية في الأهمية. لكن هذه الوصية أيضا موجهة للوالدين، وأعني والد ووالدة العروس ووالد ووالدة العريس. فالآباء والأمهات يجب أن يدعو الزوجين الجديدين يؤسسان بيتهما الجديد دون تدخل ودون فرض الآراء عليهما. يجب على الآباء والأمهات أن يتيقنوا أن علاقة الابن والابنة الأولى أضحت مع شريك الحياة أو شريكة الحياة وليس معهما، فلا شأن مباشر للوالدين في قرارات الزوجين إلا طبعا إذا اختار الزوجان طلب المشورة منهما. مسؤولية الوالدين هي أن يسمحوا للمتزوجين حديثا أن ينموا قيامهم، أن يبنوا أولوياتهم وعلاقاتهم وتوجههم دون تدخل مباشر من جانبهم. إذن المبدأ هنا هو أن العلاقة بين الرجل وامرأته، الزوج وزوجته، تأخذ مكان الأولوية قبل وفوق أي علاقة إنسانية أخرى. المبدأ الثاني الذي يقدمه الله تعالى في هذه الآية 24 هو مبدأ التخصص، التعهد، أو إذا شئتم الالتزام. مكتوب: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. الوضع العائلي في الولايات المتحدة الأمريكية سيتغير تغيرا جذريا لو أن الزوج والزوجة المقبلين على الزواج يتزوجان وهما يتمسكان بمبدأ واحد أساسي، وهو أن هذا الزواج لا هروب منه، إن هذا الزواج ارتباط دائم، ارتباط ثابت. لو كان كذلك لما كنا نعيش في الغرب بشكل عام، وفي أماكن أخرى من عالمنا نسب الطلاق التي نشهدها الآن. هذا الالتزام، هذا التخصص، هذا التعهد بين الزوجين هو التزام بين طرفي الزواج وبين الله أولا، بمعنى أن يلتزم الرجل بوصايا الله في الكتاب المقدس، وأن تلتزم المرأة بنفس الوصايا أيضا. فلو افترضنا أعزائي، لو افترضنا أن الصورة أمامنا هي صورة مثلث متساوي الأضلاع، وأن الرجل يقف على الزاوية اليمنى من هذا المثلث، الزاوية اليمنى السفلى، وأن المرأة تقف على الزاوية اليسرى من هذا المثلث، الزاوية السفلى اليسرى، وأن الله تعالى هو الذي يجلس على رأس هذا المثلث من فوق. كلما كانت العلاقة بين الرجل وشخص الله حميمة، وكذلك بين المرأة وشخص الله حميمة، كلما قصرت المسافة بين زاويتي المثلث اللتين في الأسفل، إذ يكون الزوج والزوجة في صعود تدريجي نحو الزاوية الثالثة العليا لهذا المثلث، وبالتالي يتم التقارب بينهما. لاحظوا أن التعهد بين الرجل والمرأة من ناحية، وبين الله من الناحية الثانية، سينمي الالتزام والتعهد بينهما. لذلك تلاحظون أن راعي الكنيسة أو القسيس أو الكاهن إنما يقدم هذا الالتزام داخل الكنيسة، ويجعل الزوجين يقفان شاهدين أمام الله وأمام الشهود بهذا الالتزام. كما قلت، التعهد بين الرجل والمرأة من جهة، وبين الله من الجهة الثانية، سينمي التعهد والالتزام بينهما. في هذه الحالة يبدأ الضمير أنا يبدأ بالاختفاء من لغة الزوجين، ويحل محله الضمير نحن، إذ يصبحان واحدا، واحدا أمام الله. المبدأ الثالث حسب شريعة الله ووصاياه هو مبدأ الرفقة. قال الله تعالى في الآية 24 من الأصحاح الثاني من سفر التكوين: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. ما من شك أعزائي في أن هذا الالتصاق يشير، من ضمن ما يشير إليه، يشير إلى المعاشرة الجسدية، ولكنه يضم أكثر من ذلك بكثير. وهنا أنا أشير إلى الرفقة الوجدانية والروحية، وليس فقط إلى الرفقة الجسدية. هذا معناه أن الإنسانين، الزوج والزوجة، هما متوجهان، يسيران في نفس الاتجاه. للأسف الذي نشهده اليوم في عصرنا هو أن الزوج كثيرا ما يسير في اتجاه، والزوجة في اتجاه آخر، حتى أنهما يقضيان أيامهما منفصلين، لا يسعيان حتى للجلوس معا أو للحديث معا. يذهب كل منهما إلى عمله أثناء النهار، ثم يعودان للمنزل يشاهدان التلفزيون دون أن يتحدثا معا كثيرا، ثم يأويان إلى الفراش إلى يوم جديد. لا بل أكاد أقول إن أزواجا كثيرين من رجال ونساء يعيشون الوحدة رغم وجودهما معا تحت سقف واحد. أكرر، أكاد أقول بأن أزواجا كثيرين من رجال ونساء يعيشون الوحدة رغم وجودهما معا تحت سقف واحد. لا بل أضيف إن البعض يعيش حالة تشبه حالة الانفصال أو الطلاق، وذلك رغم وجودهما تحت سقف واحد. المطلوب أعزائي هو الرفقة، هذا العنصر الأساسي الذي نص الله عليه للحفاظ على الزواج، وذلك في قوله ويكونان جسدا واحدا. في دراسة ميدانية أجريت على المتزوجين وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وجد أن ما نسبته 95% من الذين أجريت معهم الدراسة قالوا بأنهم لا يشعرون بقرب شريك أو شريكة الحياة منهم. هذا محزن للغاية. الله أعزائي لم يقصد أن يعيش آدم وحده، لذلك أوجد لآدم معينة تملأ الفراغ، تسد الاحتياج، تكمل. كنت قد أشرت في حلقة سابقة بأن خطة الله للزواج الصحيح الكتابي هو اجتماع رجل واحد بامرأة واحدة، ولن اسمح لي أن أقدم إليكم بعض عناصر أو مكونات بناء الرفقة الصحيحة بين الزوج والزوجة. في رأيي أن أحد العناصر أو المكونات لبناء الرفقة الصحيحة هي أن تكون هناك ثقة. هذا العنصر هو عنصر الثقة الذي يجب أن ينمى بينهما. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 17 والآية 9: من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. من الأمور التي تهدم الثقة ولا تساعد على بنائها أن يوجه الزوج أو الزوجة انتباه الآخر إلى ضعف لديه، كأن تقول الزوجة للزوج بأنه لا يعرف كيف يحافظ على قرشه، على ديناره، أو أن يقول الزوج للزوجة بأنها مثل أمها. أيضا من الأمور التي تهدم ولا تبني العلاقة بين الزوجين هي أن يتحدث الزوج عن ضعفات زوجته أمام زملائه في العمل، وأن تفعل الزوجة كذلك مع رفيقاتها. من هنا تظهر أهمية هذه الآية في سفر الأمثال الأصحاح 17 والآية 9: إذ يحتاج الزوج والزوجة، يحتاجون إخفاء السقطات وليس تسليط الضوء عليها كما يحدث في بعض الأحيان. عنصر آخر أعزائي من عناصر تأصيل الثقة بين الزوجين هو التواصل، communication، التواصل بينهما. وهنا لي ملاحظتان اثنتان. الأولى أنه لا بد من المصارحة كجزء من التواصل، لكن لا يجب أن تكون المصارحة بقصد التجريح. أكرر، لا يجب أن تكون المصارحة بقصد التجريح. نحن مدعوون في سفر الأمثال الأصحاح 27 والآيتين 5 و 6 إلى الآتي، مكتوب: التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر، التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. وثم حسب الآية السادسة: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. بعض الأزواج من رجال ونساء لا يصارحون أزواجهم بما يختلج في صدورهم، هذه السلبية لا تساعد على تأصيل أواصر الثقة. طبعا كي تتم المصارحة وكي تدوم لابد أن يكون هناك قبول وتقبل لها لما يقوله الزوج لزوجته وبالعكس. وأضيف هنا وأقول إن المصارحة مفيدة، لكن هناك شرط أساسي وهو تواجد المحبة. ما أعنيه بذلك هو الآتي: لكي أوبخ زوجتي أو لكي توبخني زوجتي على خطأ ما في حياتي، لابد أن أكن لها كل المحبة. بمعنى لا يكفي أن تكن هي لي كل المحبة، بل يكون لي نفس الموقف. هذا يساعد على أن أغفر لها، أسامحها دون صعوبة عندما توبخني، وهكذا هي أيضا. إذن لابد من التأكد أولا بتأصل المحبة بين الزوجين، وذلك قبل أي مصارحة أو توبيخ، وإلا خسر الواحد الآخر. إذن أعزائي، المحبة هي الأساس المتين الممكن لأي علاقة زوجية ناجحة. كتب الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ما يسمى بأصحاح المحبة. اسمحوا لي أن أقرأ جزءا منه على أسماعنا لأهمية المحبة في بناء علاقة زوجية سليمة وصحيحة. كتب بولس يقول: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. اسمعوا الآن معي صفات هذه المحبة، أفعال هذه المحبة. يقول بولس بدءا من الآية الرابعة: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح، ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. إذن أعزائي، عماد أي بيت، قوام أي بيت لكي يصمد أمام التجارب والصعوبات والمحن، هذا الأساس المتين هو المحبة. قيل إن رجلا وزوجته كانا يحتفلان بعيد زفافهما 50، وكان جميع الحاضرين معجبين بالعلاقة التي جمعتهما حسب الظاهر، فقد كانت الزوجة لطيفة إلى أبعد الحدود، أما الزوج فكان يفعل كل ما يريد دون أن تعترض الزوجة في شيء. فسألهما أحدهم: ما هو السر؟ فقالت الزوجة: السر يرجع إلى شهر العسل، فقد ذهبت وزوجي في شهر العسل في رحلة إلى أحد المرتفعات المعروفة بالجراند كانيون، وهناك ركب زوجي ظهر بغل وركبت أنا ظهر بغل آخر، ونحن نسعى لصعود هذا المرتفع. طبعا تعثر بغل زوجي مرة، فأمسك زوجي بأذنيه وصرخ فيها: هذه أول مرة. ثم تعثر البغل ثانية، فأمسك زوجي من جديد بأذني البغل وصرخ فيها: هذه مرة ثانية. ولما تعثر البغل للمرة الثالثة أخرج زوجي مسدسه وأطلق النار على البغل، فاعترضت على ما فعل، فأمسكني زوجي من أذني وقال: هذه مرة أولى. أعزائي، ما من شك في أن العلاقة الزوجية لا تقوم على مثل هذا النوع من المعاملة، أو بالأحرى سوء المعاملة، بل بالمصارحة، بالانفتاح الواحد على الآخر. لكن أساسا المحبة هي القاعدة الأولى. أعزائي، لا أستطيع أن أتوقف هنا في حديثي عن الزواج دون الرجوع إلى ما كتبه الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس والأصحاح الخامس، حيث قال: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. ثم يضيف في الآية 28: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. إذن أعزائي، لا بد من وجود المحبة في العلاقة الزوجية الناجحة. لماذا؟ لأن هكذا أوصى الله، المحبة هي الأساس. وهنا أقول بأنه قبل أن يتوقع الرجل أن تخضع المرأة له، لابد أن يقدم لها المحبة، حتى لو كان معنى ذلك أن يقدم حياته من أجلها كما فعل المسيح مع الكنيسة. أعاننا الله حتى نتبع وصاياه، لأن فيها خيرنا وسلامنا. يسرني مستمعي الأفاضل أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم بنعمة الله يوم غد. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم جميعاً.